الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. خرجه البخاري في كتاب الجهاد باب دعاء النبي إلى الإسلام والنبوة. حديث ابن عمر أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.
ما شاء الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. لأهمية تصحيح الاعتقاد نجد العلماء أهل الحديث يبدأون في مؤلفاتهم بالنصوص التي فيها الحث على تصحيح الاعتقاد، وذلك بالنطق بالشهادتين، بل وبإقامة أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان العظيم، إذ هذه مراتب دين الإسلام التي من حققها واعتصم بها فهو المسلم حقيقة. ففي هذه النصوص أن الشهادتين التي هي أول ركن من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من أصل الأصول، أصل الدين وقاعدته، فلا يكون العبد مسلما إلا إذا نطق بالشهادتين وحققها علما وعملا. ومن نطق بالشهادتين فإنه يلزمه أن يأتي ببقية أركان الإسلام كاملة، وفي المقدمة الصلاة والزكاة. لذا أبو بكر رضي الله عنه لما ارتد بعض العرب في خلافته كانوا أصنافا، منهم من أنكر الشهادتين، ومنهم من ترك الصلاة، ومنهم من جحد الزكاة. فاستعان بالله وبمن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد الجميع وقاتلهم حتى نصره الله تبارك وتعالى عليهم. وذلك أنه لا يكتفى بمن نطق بالشهادتين وترك بقية أركان الإسلام والإيمان والإحسان، لا يقال بأنه مسلم وكفى أنه نطق بالشهادتين، بل هذا الحكم لا ينطبق إلا في ظروف ومناسبات. منها مثلا إذا دعوت أحد الكفار إلى الدخول في الإسلام ولقنته ونطق بالشهادتين وبالإيمان، صرح بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، دخل في الإسلام، فإذا خرج من عندك ووفته المنية ولم يعمل شيئا، لا صلى ولا عمل أي عمل، لكنه نطق بالشهادتين وعزم أن يكون من جملة المسلمين ويعمل كما يعمل المسلمون، فهذا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا وافته البنية قبل أن يتمكن من أي عمل. لكن من نطق بالشهادتين وعاش بين أظهر الناس وهم يعملون بمراتب الدين الإسلامي وهو يدعي بأنه يكتفي بالشهادتين، فلا يحل حلالا ولا يحرم حراما ولا يقوم بواجب، لا يقبل منه، بل يقاتل حتى يذعن للقيام ببقية أركان الإسلام وأركان الإيمان وما فرض الله عز وجل من الفرائض، ويصدق بما أخبر الله به في كتابه وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. نعم.
باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله، حديث المسيب بن حزم قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الآية. أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله.
موقف أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته به أيام يترصد له كفار قريش ويؤذونه، فكان هو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بحكم القرابة، وعرف بأنه على الحق وصرح بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الحسن وصاحب الجميل. لما حضرته الوفاة، حضرت أبا طالب الوفاة، حرص كل الحرص أن يدعوه ليكون من جملة المسلمين، ينطق بلا إله إلا الله، يشهد الشهادتين ويكون صادقا في ذلك. وكان يعي، كان يعي، فتصدى له شياطين الإنس فأخذوا يكررون عليه: أترغب عن ملة عبد المطلب فتعيرك بنات قريش؟ ويكررون عليه هذه المقالة، والرسول يكرر عليه ليقول كلمة لا إله إلا الله يشهد له بها عند الله. فكان آخر ما نطق به وهو يعي أنه على ملة عبد المطلب، وصارت وفاته على هذه العقيدة الشركية الصريحة والعياذ بالله. فعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم لما له عنده من اليد: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فجاء النهي العام، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فختم له بما هو بما كان عليه من الكفر، فلم يتزحزح عن كلمة الكفر، مع أنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويناصره، فسبقت عليه الشكوى والعياذ بالله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت أبا طالب بشيء وقد كان يدافع عنك ويفعل كذا وكذا؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فنفعه الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فخفف عنه العذاب، ولكنه لم يخرج من العذاب ولن يخرج منه أبدا، لأنه مات على الكفر، فأبى أن يقول لا إله إلا الله. فلو أنه قالها وهو في ذلك الموقف لنفعته، لأنه كان يعي ما يقال له، يعي ما يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام وما يقول له الشياطين من الكفار: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ نعم.
باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار. حديث عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وزاد أحد رجال السند من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينا أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم تار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. فقال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذبهم. أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب إرداف الرجل خلف الرجل. حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار له، على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتفئوا. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب اسم الفرس والحمار. حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يستكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. أخرجه البخاري في كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم كافر.
هذه النصوص، هذه النصوص الماضية بيان لفضل الشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. والحقيقة أن من نطق بالشهادتين صادقا وعاش فإنه لا يترك شيئا من شرائع الإسلام، بل يقوم بالصلاة والزكاة والصوم والحج. فمن قال لا إله إلا الله وقام بمستلزماتها ومقتضياتها فإن الله لا يعذبه بالنار ويدخله الجنة على ما كان معه من العمل، لفضل لا إله إلا الله محمد رسول الله التي هي أساس الدين وقاعدته. فبين الله عز وجل حقه على العباد أن يوحدوه، وإذا وحدوه وجب عليهم امتثال أوامره واجتناب نواهيه وإحلال الحلال وتحريم الحرام تنفعهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبين أن حق العباد عليه سبحانه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا الحق الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو تكرم من الله وإحسان ورحمة وفضل، لأنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فأوجب على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا من فضل التوحيد واجتناب الشرك والقيام بهذه المراتب العظيمة، مرتبة الإسلام بأركانه، مرتبة الإيمان بأركانه، ومرتبة الإحسان. وهذه هي الدين كله. نعم.
باب شعب الإيمان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب أمور الإيمان. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب الحياء من الإيمان.
المراتب.
عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب الحياء.
المراتب متلازمة، مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان متلازمة، فإن الإحسان الذي هو أعلى مراتب الدين، من وجد معه الإحسان من باب أولى هو المؤمن وهو المسلم، والإيمان يليه في الدرجة ويليهما الإسلام، والإسلام إذا وجد الإسلام الحقيقي وجد معه الإيمان ووجد معه الإحسان، وهكذا يقال في بقية المراتب. فذكر المؤلف بأن الإيمان له شعب أعمال يطلق عليها إيمان، ومن شعب الإيمان الحياء، وهو خلق عظيم. الحياء في محله من مكارم الأخلاق ومن حسن السلوك، إلا أنه إذا كان في غير محله لا ينبغي أن يتصف به المسلم، كمن يستحي من السؤال عن مسائل الفقه الإسلامي يستحي حياء، أو يستحي أن يجلس في حلقات العلم مع ناس إما فقراء وإما صغار، فهذا الحياء هنا لا يجوز ولا يمدح صاحبه، ولكن الحياء في بقية الأمور أن يستحي يتعفف عن سؤال الناس استحياء، وأن يستحي أعظم الحياء من الله عز وجل أن يقصر في الطاعة أو يرتكب المعصية، فهذا الحياء هو الذي يأتي بخير وينفع صاحبه ويمدح صاحبه. نعم.
باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب إطعام الطعام من الإسلام. حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده.
كانت
البخاري في كتاب الإيمان باب أي الإسلام أفضل.
كانت الأسئلة ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، كل يسأل عما يريد أن ينتفع به، فالسائل أي الإسلام أفضل يعني أعمال الإسلام. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا من الإحسان، إطعام الطعام من مكارم الأخلاق ومن الصدقات التي يدعو إليها الإسلام، وهكذا بذل السلام، تقرأ السلام أي تبذله لمن تعرف ولمن لا تعرف، والإسلام والسلام تحية المسلمين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا السائل عن هذين العملين الجليلين وأنهما من الإسلام أي من أعمال الإسلام. والسائل الذي سأل عن أفضل الإسلام قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. سلم المسلمون من لسانه بحيث لا يذمهم ولا يغتابهم ولا يستعمل معه القبيح من الكلام، وإنما يستعمل مع الناس أطيب الكلام وأضعه. وسلب المسلمون من يده فلا يبطش بها شيئا من أموالهم ولا يسفك شيئا من دمائهم، فمن حقق ذلك اجتنب بلسانه اجتنب أعراض المسلمين وبجوارحه اجتنب أموال المسلمين، فهو المسلم حقيقة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على الأسئلة التي توجه إليه مما يتعلق بأحكام الإسلام وأحكام الإيمان وأحكام الإحسان وغيرها. نعم.
باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
هذا
البخاري في كتاب الإيمان.
هذا الحديث
حلاوة الإيمان.
هذا الحديث من موازين الإيمان. ثلاث من كن فيه يعني يستطيع المسلم أن يتفقد نفسه، إذا وجد هذه الثلاث فهو المؤمن، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني يحب الله عز وجل فوق محبة كل مخلوق من عالم السماء والأرض، ويدلل على هذه المحبة بطاعة الله تبارك وتعالى وترك معاصيه، لأنه لا يعرف المحبة عمل قلبي ولكن دليلها يظهر. فإذا كان مطيعا لله منفذا لأوامره مجتنبا لنواهيه، يحل الحلال ويحرم الحرام، ويقوم بالفرائض والواجبات ويرغب في المستحبات ويبتعد عن المحرمات، فهو صادق في دعواه محبة الله تبارك وتعالى. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون فوق محبة كل مخلوق، حتى من النفس، من نفسك، أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليك من نفسك. وما ذلك إلا لما له من الفضل الذي أكرمه الله عز وجل به، فبلغ الرسالة ونصح الأمة وأدى الأمانة، رحم الله عز وجل به من شاء من عباده من عالم الإنس والجن، فوجبت محبته فوق محبة كل مخلوق من المخلوقين. والدليل على هذه المحبة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله ظاهرا وباطنا. فمن كان متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الصادق في محبته، وبعد وفاته محبته باقية ودائمة، ومحبة سنته التي جاء بها مع الكتاب العزيز كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، من أحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيقه لها تطبيقا عمليا فهو صادق في دعوى المحبة، وحق له أن ينال حلاوة الإيمان، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فأنت تحب من أطاع الله عز وجل وأطاع رسوله عليه الصلاة والسلام، وإن لم تربطه بك نسب، إن لم يربطه بك نسب، لكنك أحببته لأنه مطيع لله تبارك وتعالى، متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، من فعل ذلك وجد حلاوة الإيمان. وتطبيق هذا العمل تطبيق عملي يطبقه الإنسان في حياة العمل بمحبة إخوانه المؤمنين، من عرفه من لم يعرف، يفرح لفرحهم ويحزن إذا حزنوا، ويبادلهم التحية بتحية الإسلام، والثالثة وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، بعد إذ أنقذه الله عز وجل من الكفر الذي هو سبب في عذابه الدنيوي والأخروي، العذاب الذي لا يفتر ولا خروج لأهله منه، الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، أهل هذه الذنوب لا خروج لهم من النار والعياذ بالله. فمن أكرمه الله وخرج من الكفر والشرك إلى الإسلام والإيمان والإحسان فهي نعمة عظيمة، يجب أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله عز وجل منه، كما يكره أن يقذف في النار، وكل عاقل يكره أن يقذف في النار.
ومثل ذلك المعصية، من أنقذه الله من معصية ما من كبائر الذنوب أنقذه الله بالتوبة فعليه أن يكره أن يعود في تلك المعصية كما يكره أن يقذف في النار. هذه علامات الإيمان وحلاوة الإيمان، من طبقها في حياته العملية نال هذا الفضل وهو حلاوة الإيمان. ومن نال حلاوة الإيمان ترتب على ذلك الجزاء الأوفى من الله تبارك وتعالى يوم القدوم عليه. نعم.
باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين. حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان.
الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ، ما أوحاه الله عز وجل إليه بلغه الأمة، ومن ذلك ما أوحاه الله إليه بأنه يجب أن يحبه عالم الإنس والجن أحسن من محبتهم لأولادهم وآبائهم بل ومن أنفسهم، فمن فعل ذلك فقد اكتملت عنده محبة النبي صلى الله عليه وسلم واكتمل إيمانه، ومن لم يفعل ذلك فليس من هذا الصنف. فالواجب أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة شرعية، وأن تحب سنته من بعد وفاته محبة شرعية، لأن الله عز وجل أنقذ برسالته من شاء من عالم الإنس والجن، فالفضل لله ثم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فوجبت محبته قبل محبة الناس أجمعين، بل وأفضل من محبة الشخص لنفسه. نعم.
باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
وهذا تحقيق هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة النفوس حتى تسلم من الحسد ومن ما يحول بينهم وبين المحبة الشرعية لإخوانهم المؤمنين. فأنت تحب لنفسك الخير بحذافيره وتكره أن يصل الشر إليك، فوجب عليك أن تحب لإخوانك وصول الخير إليهم وأن تكره أن يصل الشر إليهم، وتجاهد نفسك على ذلك حتى تظفر بكمال الإيمان. ومن لم يفعل ذلك من المسلمين فليس من أهل الإيمان الكامل الذي هو الإيمان المطلق. لذا بدون تفرقة بين القريب والبعيد تحب لإخوانك المؤمنين ما تحبه لنفسك من خير الدنيا والآخرة، وتكره أن يصل الشر إليهم كما تكره أن يصل الشر إليك وإلى ذويك. إذا فعلت ذلك وتحقق لك فاحمد الله تبارك وتعالى الذي أصلح قلبك وحالك ومآلك. يحتاج إلى جهاد النفس حتى تقتنع في هذا الحكم الشرعي.
باب الحث على إكرام الجار والضيف وقول الخير أو لزوم الصمت وكون ذلك كله من الإيمان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره.
هذه من الأعمال الجليلة التي هي من صفات أهل الإيمان، إكرام الجار. والجار لا يخلو إما أن يكون قريبا لك في النسب فله حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة، وإما أن يكون ليس قريبا لك في النسب ولكنه من جبلة المسلمين فله حق الإسلام وله حق الجوار، تقوم بحقه. وحقه بذل المعروف له بقدر ما تستطيع وكف الأذى عنه. وإن كان الجار كافرا فله حق الجوار، لا حق الإسلام لأنه ليس مسلما، له حق الجوار فتحسن إليه، ومن خير ما تحسن به إليه دعوته إلى الإسلام وتعليمه إذا دخل في الإسلام. وهكذا العاصي الجار الذي تعرف بأنه يرتكب المعاصي، خير ما تحسن به إليه أن تسعى في كفه عن الوقوع في المعاصي وتحبب إليه عمل الخير حتى لعل الله ينفعه وينقذه من العقوبات التي تترتب على المعاصي بسبب دعوتك له، فتظفر بالأجر وتكون قد قمت بحقه. وإكرام الضيف من أعمال الإسلام والإيمان ومن صفات الكرماء. يكرم الضيف جائزته كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يستطيع المسلم الذي نزل به ضيف يوم وليلة وتمتد إلى 3 أيام، وما سوى ذلك لا يحرجه. وأخيرا حفظ اللسان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. منحك الله عز وجل هذا العضو اللسان تنطق به، فليكن نطقك به خيرا من تلاوة القرآن ومن الذكر على اختلاف أنواعه، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والتوبة والاستغفار على سبيل الدوام بقدر ما تستطيع، وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتعليم الخلق بما معك، كل ذلك من الخير الذي إذا نطق به اللسان كتب الله عليه الأجر الجزيل. ولا تنطق بلسانك ما لا خير فيه، بل جاهد لسانك واحبسه عن الشر، فلا تتكلم بالكذب ولا تغتاب عباد الله بدون حق، ولا تكثر الكلام بغير ذكر الله تبارك وتعالى، ودائما وأبدا تكون رقيبا على هذا اللسان لا تقول به إلا خيرا فينفعك الله عز وجل بذلك، واحبسه عن الشر تسلم من خطيئاته. ولما وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بوصايا قال له في نهايتها: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فلتات اللسان، فلا بد من الرقابة على اللسان حتى لا يقع الإنسان في محبطات عمله وفي تحمله بذنوب الناس بسبب لسانه، والله تبارك وتعالى أعلم. فيا ما شاء الله
هذه بعض السؤالات وردت فضيلة الشيخ.
قرب يا أبو أنس سماع حقي بدون حجر، قرب مني شوية.
طيب، هذه بعض السؤالات أقول هذه بعض السؤالات وردت. سائل يقول: فضيلة الشيخ الوالد، بقيت أيام قلائل على دخول شهر رمضان المبارك، فهل من كلمة وتوجيه ينفع الله به القاصي والداني حتى نشمر جميعا للعمل الصالح فيه؟
يسأل عن إيش؟
عن شهر رمضان.
يطلب
نصيحة وتوجيها ينفع الله بها.
الحقيقة كما تعلمون وأنتم طلاب علم والحمد لله، أن صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام، وأن فيه من الفضائل في صيامه وقيام لياليه بل وأيامه، فيه من الفضائل ما لا يحصى، وهو رحمة لهذه الأمة. فقد ورد في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ففضله عظيم، ويجب على من أدرك رمضان أن يعتبره غنيمة من الغنائم لما فيه من كثرة الأجور، وفيه ليلة القدر، من أحسن الصيام والقيام لا يفلس من هذه الليلة، بل يكرمه الله تبارك وتعالى بما ورد فيها من الأجر. وقد بين الله عز وجل الأجر الذي يترتب على ليلة القدر لأهلها: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، يعني عمر مديد أكثر من 80 سنة. فمن استعد لهذا الشهر وأخلص لله عز وجل وحرص حفظ لسانه وجوارحه وصام شهره وقام ما تيسر له من القيام في لياليه، لا سيما إذا صلى مع أئمة المساجد، صلى مع الإمام حتى ينصرف، له أجر صلاة ليلة كاملة. فيحرص المسلمون على العناية بشهر رمضان فوق كل عناية في سائر الشهور، من أجل أن يظفر بما فيه من الغنائم والفضل الكبير والأجر الوفير، وعليه أن يقضي هذا الشهر أيامه ولياليه فيما ينفعه في آخرته، ولا يقضيه بالسهر على ما لا يحل له من أكل المخدرات ومن متابعة التمثيليات التي لا تنفع ولا تفيد بل تضر، بل عليه بمتابعة المصحف تلاوة واستغفارا واجتماعا على الخير، فإنه من المواسم الفاضلة التي لا توجد في غيره. وكفى بهذه الليلة المباركة التي هي ليلة القدر، أسعد الله عز وجل بها من قام بليالي رمضان وصام أيامه، فعلينا جميعا أن نبذل الجهد حتى نستفيد من هذه الليلة المباركة ولا نحرم ما فيها من الخير.
هذا سؤال يسأل صاحبه يقول: أحسن الله إليكم، ما معنى قوله في حديث أنس رضي الله عنه: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما؟
نعم،
ما معنى قوله: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما؟
نعم، خوفا من الكتمان أخبر بها معاذ، قال: ألا أبشر؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتركوا العمل لأنهم قد وحدوا. فلم يتكلم بها معاذ طيلة حياته حتى حضرته الوفاة، فأخبر بها، أخبر بهذا الحديث خوفا من الإثم، إثم الكتمان.
وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل قول يا عدو الله تكفير؟ فيه تكفير
بحسب ما ينويه القائل، إن نوى به تكفيره فهي كلمة تكفير لا شك، لأن عدو الله هو الكافر. وإن نوى بها سبه وتنقصه ولا يريد بها الحكم عليه بالكفر، فبحسب ما نواه لا يكون مكفرا له، ولكن الكلمة ذميمة سواء قصد التكفير أو قصد دون التكفير.
وهذا سؤال يقول: هل هناك أنواع للكفر؟
لا شك الكفر الأكبر له أنواع، والكفر العملي كذلك له أنواع، ذكرها العلماء وبينوها بالتتبع والاستقراء. من الكفر الأكبر كفر العناد، وكفر الاستكبار، وكفر الاستهزاء، وكفر النفاق، كفر الردة، أنواع ذكرها أهل العلم. وعلى المسلم أن يجتنب أعمال الكفر وأقوال الكفر.
يسأل أيضا: أيها يخلد صاحبها في النار؟
نعم،
أي الأنواع، أنواع الكفر،
أنواع الكفر الأكبر
صاحبها في النار؟
أنواع الكفر الأكبر إن مات عليها صاحبها فهو من أهل الخلود في النار، وأما الكفر العملي فهو كبيرة من الكبائر عظيمة، غير أنه صاحبه تحت المشيئة، تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه بقدر ما جنى بقدر كفره العملي، وإن شاء غفر له إذا أتى بأسباب المغفرة، فالله غفور رحيم.
هل تارك الصلاة يعد كافرا؟ وهل يخلد في النار وإن كان موحدا لله؟
الكفر بترك الصلاة، أولا ترك الصلاة لا يخلو، إما أن يكون جحدا لوجوبها فهذا كفر، إذا جحد وجوبها كفر، أو غيرها من أركان الإسلام أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، من أنكره كفر كفرا أكبر. وأما إن تركها تساهلا أو تكاسلا مع الإيمان بوجوبها، هذا موضوع خلاف بين العلماء، منهم من يحكم عليه بالكفر لأنه تساهل في أمر عظم الله عز وجل شأنه، وهي أم العبادات العملية، والحاصل أن من تركها تكاسلا يدعى من قبل الوالي المسلم ثم يوعظ ويعلم، فإن أقام الصلاة فذاك هو المطلوب، وإن أصر على الترك فيقتل. وهل يقتل ردة أو حدا خلاف بين أهل العلم، فالمهم الذي يجب أن يتعاون عليه المسلمون التواصي بإقامة الصلاة جمعة وجماعة مع المسلمين، وينبذ التكاسل والتساهل بشأنها فإنه يجر إلى تركها. على المسلمين والمسلمات أن يعوا بأن هذه العبادة العظيمة أول ما يحاسب العبد عليها، فإن قبلت صلاته قبل سائر العمل، وإن ردت عليه صلاته رد سائر العمل. نعم. لا إله إلا الله. الله.
أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم أهله فيه من نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بأهله
وذكر الرب تبارك وتعالى لأهله في من عنده. فنسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم هذا الفضل العظيم. ولا شك أن مجالس العلم التي يتعلم فيها الأحكام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المجالس هي ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أكثر الحضور فيها فقد فاز بالنصيب الكبير من تركته عليه الصلاة والسلام، ومن أعرض فبقدر ذلك يحصل له الخسران. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما خرج إلى أهل السوء فوقف فيه فقال: يا أهل السوق ما أعجزكم؟ مستغربا من العجز الذي حصل لهم وهم يستطيعون أن يتداركوا أنفسهم بنبذ هذا العجز عنه. فقالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بالمسجد وأنتم هنا، يعني في السوق. فانطلقوا سراعا إلى المسجد فما وجدوا ميراثا مما يخطر على بالهم دينارا ودرهما. فوقف لهم أبو هريرة رضي الله عنه في السوق مكانه حتى رجعوا. فلما رجعوا قالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا شيئا. قال: ما وجدتم شيئا؟ قالوا: إلا رجالا يقرؤون القرآن وآخرين يتذاكرون الحلال والحرام. فقال رضي الله عنه: ذاكم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فالميراث الصحيح هو العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. الدنيا تنتهي والدينار والدرهم ينفد، وأما العلم فلا ينفد، وصاحبه خالد الذكر في الحياة وبعد الممات، فالحسنات جارية له في حياته وبعد مماته. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذه أخذ بحظ وافر. وعلمه عليه الصلاة والسلام كما قال ابن حبان رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، صحيح ابن حبان المعروف بالتقاسيم والأنواع، قال: وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العلم بنص هذا الحديث، والعلم الذي جاء به هو سنته، فمن تعرى من معرفتها ومعرفة صحيحها من سقيمها لم يكن من ورثه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله
الذي جعلنا وإياكم مجتمعين لشيخنا ومقتدسين من علمه في هذا المسجد المبارك، في هذا المجلس المبارك، في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، في كتاب مبارك هو من ميراثه صلى الله عليه وسلم، إذ هو سنته. بل أصح شيء في سنته وهو ما اتفق عليه الشيخان كما قلنا، البخاري ومسلم إماما الصحيح، فما اتفق عليه البخاري ومسلم فهو أعلى درجات الحديث، لا تسأل عنه، هو أصح الحديث بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فأنت قد تفيد أن تسأل هل هذا الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف، قد ضمن لك هذا الباب أعلى درجات الصحة. إذ الصحيح مراتب، فأعلاها ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا على شرط غيرهما. فهذه السبع مراتب هي مراتب الصحيح كما ذكرها المحدثون من حيث الجملة. ونحن ولله الحمد من فضل الله علينا أن اختار لنا شيخنا أعلى ما في هذه المراتب، فجزاه الله عنه. فالمجالس التي تعمر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل المجالس، وأهلها هم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ كما يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قد اتفق العقلاء من كل أمة على أن أولى الناس بنبيهم في كل الأمم هم أعلم الناس بسنته وطريقته وأحواله وأخباره، وهم في هذه الأمة أهل السنة والحديث، فإنهم أعلم الناس بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نقلوا إلينا أقواله وأفعاله وأحكامه وجهاده وسراياه وغزوه وسلمه وحربه وأكله وشربه ونومه وقعوده والتفاتاته وحركاته ومشيه وإسراعه وتبسمه حتى بدو نواجذه صلى الله عليه وسلم نقلوه لنا. فلم يحظ نبي من الأنبياء بالنقل عنه كما حظي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عاش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من قراءتها وأدمن على ذلك وتفنن في ذلك، ما بين حديث وسير ومغازي وخصائص وشمائل، فهو العالم به صلى الله عليه وسلم. فكيف يجد مثل هذا وقتا يشأم فيه أو ييأس فيه أو يتعب فيه أو يستوحش فيه؟ قيل لعبد الله بن المبارك: ألا تتعب وأنت في الوحدة دائما؟ قال: كيف أتعب وأنا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة مع أبي هريرة، وأخرى مع أنس، وثالثة مع عائشة، ورابعة مع حفصة، وهكذا يأخذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يسأل. أن تنظر إلى الطعام الحسي الذي هو طعام البدن، إذا كررت نوع واحد تسأل، فإذا نوعت كل يوم تأخذ وجبة مختلفة ولا تكثر فيها تنوع من الأطعمة، يمر عليك الزمان المتطاول وأنت ما تئن، لأنك ما تستطيع أن تأتي بجميع الأطعمة كلها ولو عمرت ما عمرت. لكن الشيء الواحد تسأل منه. فالذي يعيش مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل، تارة في صبره صلى الله عليه وسلم على الأذى، وتارة في حلمه صلى الله عليه وسلم مع الصغار وعلى الصغار. مرة من المرات قال لي أنس رضي الله عنه: يا أنس أغد إلى حاجة كذا وكذا. فقال: والله لا أذهب. يقول أنس: وفي نفسي أن أذهب، لكن في صبيان في السوق أردت أن أمر فألعب معه، فخرجت، فلما انتهيت إليهم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بقفاي من وراء. ثم قال لي وهو يتبسم: يا أنيس أغد لما أمرتك به. فقال: أغد يا رسول الله. فذهب ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. بوب على هذا أئمة الحديث باب الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن عندنا ولدين، ثلاثة، أربعة، تسعة منهم. وأنس يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لشيء فعلته لما فعلت هذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت هذا. ألا للتشديد وليست ألا، يدل عليها ما جاء في مسلم: هل لا فعلت هذا، من حديث أبي طلحة. فألا على وزن هل لا ومعنى، بل كان أكثر من ذلك. يقول رضي الله عنه: إذا خاصمني أزواجه قام بيني وبينهم يدافع عني ويقول: دعوه فإنه لو قدر شيء لك. هذا الصبر على الأطفال والأولاد من يقوم به اليوم؟ 10 سنين يقول ما قال له كلمة. اليوم ما تستطيع تصبر على الولد 10 دقائق فيها مئات الكلمات. فأنت حينما تقرأ مثل هذا يرتاح صدرك. أيضا فيها أيضا اللطف بالخادم، ونحن ما أحوجنا اليوم إلى ذلك. الخادم يفد علينا، يحتاج إنسان من بعيد إلى التعليم وإلى حسن الخلق معه، فيعود وقد كسب منا ما كسبنا نحن به عند الله الأجر العظيم، وهو هدايته ودلالته وإرشاده في الدين. يعود وقد كون مع هذه الفائدة الصورة الحسنة عنا. الآن في البيوت الخدم كيف يعاملون في كثير منها، لا أقول في جميعها، بالسب والشتم وربما الضرب، وليس كذلك. فحسن المعاملة مع الخادم تجعله يبذل لك، وإن فات عنك تذكرك، وإن جاءت الأيام لا يذكرك إلا بخير. فمثل هذا إذا مررت به يجترح صدرك وتستفيد فائدة عظيمة، أن أهل الإسلام أهل إحسان وفضل. وفيه أيضا اتخاذ الخادم الصغير إذا كان من الذكور حتى يدخل على المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خدمه أنس وهو صغير حتى ناهز الاحتلام فأمره بالاحتجاب. فاتخاذ الولد الصغير الابن الصغير، لأنه ليس كالبنت، يخرج إلى الدكان، يخرج إلى البقالة، ذكر، فيأتي بالغرض لأهل البيت فيدخل عليهم، لأن الله جل وعلا يقول: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. لكن إذا ظهر الطفل على عورات النساء، لا، وما أكثرهم اليوم يعرفون من عورات النساء أكثر من كثير من الكبار مع هذه الفضائيات والإلكترونيات والبلايا. فالحاصل قراءة مثل هذا فيه الشيء العظيم. إذا مسكت سيرته صلى الله عليه وسلم تجد ما هو أعظم وأعظم. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأم الإنسان من قراءتها، يختم الكتاب ويعود إليه ما كأنه قرأ، كأنه يأتي على شيء جديد. كيف لا؟ هذه أحواله وأيامه وأخباره عليه الصلاة والسلام، والحديث قد اشتمل على ذلك كله. فهذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا وعليكم، هذه المجالس مع هذا الكتاب العظيم الذي إن شاء الله تمرون على أبوابه في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعها، مع شيخنا الفاضل الكريم ووالدنا المربي الذي نفعنا الله سبحانه وتعالى بالقراءة عليه والتسلمذ على يديه جزاه الله عنا خيرا. تنتفعون بإذن الله تبارك وتعالى، وأنتم كما تسمعون وسمعتم لا تعقيد في الكلام، أوضح ما يكون. قد ابتعد بكم جزاه الله عنا وعنكم خيرا عن التعقيد، فلا يعطيكم إلا خلاصة الحديث، فالحديث واضح وهو يزيده توضيحا جزاه الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا باستقطاع هذا الجزء من الأسبوع، وليس من كل أسبوع، أظنه كل شهر، فالإنسان من شهر يفرغ نفسه لمثل هذه الجلسة التي يبقى نفعها له، لأن الذي يسمع معشر الإخوة كفاحا قل أن ينسى، لا ينسى، لا يكاد الإنسان ينساه، ليس كما يقرأ. ولذلك أنت الآن حينما تحدث العوام في المسجد وتقل عليهم في الحديث لا يكادون ينسون، بخلاف ما لو قرأ أو قرأت عليهم من كتاب ينسون كثيرا منه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق ولشيخنا حسن الأجر والمثوبة، إنه جواب كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. خرجه البخاري في كتاب الجهاد باب دعاء النبي إلى الإسلام والنبوة. حديث ابن عمر أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.
ما شاء الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. لأهمية تصحيح الاعتقاد نجد العلماء أهل الحديث يبدأون في مؤلفاتهم بالنصوص التي فيها الحث على تصحيح الاعتقاد، وذلك بالنطق بالشهادتين، بل وبإقامة أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان العظيم، إذ هذه مراتب دين الإسلام التي من حققها واعتصم بها فهو المسلم حقيقة. ففي هذه النصوص أن الشهادتين التي هي أول ركن من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من أصل الدين وقاعدته، فلا يكون العبد مسلما إلا إذا نطق بالشهادتين وحققها علما وعملا. ومن نطق بالشهادتين فإنه يلزمه أن يأتي ببقية أركان الإسلام كاملة، وفي المقدمة الصلاة والزكاة. لذا أبو بكر رضي الله عنه لما ارتد بعض العرب في خلافته كانوا أصنافا، منهم من أنكر الشهادتين، ومنهم من ترك الصلاة، ومنهم من جحد الزكاة. فاستعان بالله وبمن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد الجميع وقاتلهم حتى نصره الله تبارك وتعالى عليهم. وذلك أنه لا يكتفى بمن نطق بالشهادتين وترك بقية أركان الإسلام والإيمان والإحسان، لا يقال بأنه مسلم وكفى أنه نطق بالشهادتين، بل هذا الحكم لا ينطبق إلا في ظروف ومناسبات. منها مثلا إذا دعوت أحد الكفار إلى الدخول في الإسلام ولقنته ونطق بالشهادتين وبالإيمان، صرح بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، دخل في الإسلام، فإذا خرج من عندك ووفته المنية ولم يعمل شيئا، لا صلى ولا عمل أي عمل، لكنه نطق بالشهادتين وعزم أن يكون من جملة المسلمين ويعمل كما يعمل المسلمون، فهذا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا وافته البنية قبل أن يتمكن من أي عمل. لكن من نطق بالشهادتين وعاش بين أظهر الناس وهم يعملون بمراتب الدين الإسلامي وهو يدعي بأنه يكتفي بالشهادتين، فلا يحل حلالا ولا يحرم حراما ولا يقوم بواجب، لا يقبل منه، بل يقاتل حتى يذعن للقيام ببقية أركان الإسلام وأركان الإيمان وما فرض الله عز وجل من الفرائض، ويصدق بما أخبر الله به في كتابه
وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. نعم.
باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله، حديث المسيب بن حزم قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الآية. أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله.
موقف أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته به أيام يترصد له كفار قريش ويؤذونه، فكان هو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بحكم القرابة، وعرف بأنه على الحق وصرح بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الحسن وصاحب الجميل. لما حضرته الوفاة، حضرت أبا طالب الوفاة، حرص كل الحرف أن يدعوه ليكون من جملة المسلمين، ينطق بلا إله إلا الله، يشهد الشهادتين ويكون صادقا في ذلك. وكان يعي، كان يعي، فتصدى له شياطين الإنس فأخذوا يكررون عليه أترغب عن ملة عبد المطلب فتعيرك بنات قريش، ويكررون عليه هذه المقالة، والرسول يكرر عليه ليقول كلمة لا إله إلا الله يشهد له بها عند الله. فكان آخر ما نطق به وهو يعي أنه على ملة عبد المطلب، وصارت وفاته على هذه العقيدة الشركية الصريحة والعياذ بالله. فعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم لما له عنده من اليد لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فجاء النهي العام، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فختم له بما كان عليه من الكفر، فلم يتزحزح عن كلمة الكفر، مع أنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويناصره، فسبقت عليه الشكوى والعياذ بالله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء وقد كان يدافع عنك ويفعل كذا وكذا؟ قال نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فنفعه الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فخفف عنه العذاب، ولكنه لم يخرج من العذاب ولن يخرج منه أبدا، لأنه مات على الكفر، فأبى أن يقول لا إله إلا الله. فلو أنه قالها وهو في ذلك الموقف لنفعته، لأنه كان يعي ما يقال له، يعي ما يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام وما يقول له الشياطين من الكفار: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ نعم.
باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار. حديث عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وزاد أحد رجال السند: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء. باب قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينا أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. فقال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذبهم. أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب إرداف الرجل خلف الرجل. حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار له، على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيفتكروا. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب اسم الفرس والحمار. حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذا يستكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كفار.
هذه النصوص الماضية بيان لفضل الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. والحقيقة أن من نطق بالشهادتين صادقا وعاش فإنه لا يترك شيئا من شرائع الإسلام، بل يقوم بالصلاة والزكاة والصوم والحج. فمن قال لا إله إلا الله وقام بمستلزماتها ومقتضياتها فإن الله لا يعذبه بالنار ويدخله الجنة على ما كان معه من العمل، لفضل لا إله إلا الله محمد رسول الله التي هي أساس الدين وقاعدته. فبين الله عز وجل حقه على العباد أن يوحدوه، وإذا وحدوه وجب عليهم امتثال أوامره واجتناب نواهيه وإحلال الحلال وتحريم الحرام. تنفعهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبين أن حق العباد عليه سبحانه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا الحق الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو تكرم من الله وإحسان ورحمة وفضل، لأنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فأوجب على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا من فضل التوحيد واجتناب الشرك والقيام بهذه المراتب العظيمة، مرتبة الإسلام بأركانه، مرتبة الإيمان بأركانه، ومرتبة الإحسان. وهذه هي الدين كله. نعم.
باب شعب الإيمان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب أمور الإيمان. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب الحياء من الإيمان.
المراتب.
عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب الحياء.
المراتب متلازمة، مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان متلازمة. فإن الإحسان الذي هو أعلى مراتب الدين، من وجد معه الإحسان من باب أولى هو المؤمن وهو المسلم، والإيمان يليه في الدرجة ويليهما الإسلام. والإسلام إذا وجد الإسلام الحقيقي وجد معه الإيمان ووجد معه الإحسان، وهكذا يقال في بقية المراتب. فذكر المؤلف بأن الإيمان له شعب أعمال يطلق عليها إيمان، ومن شعب الإيمان الحياء، وهو خلق عظيم الحياء في محله من مكارم الأخلاق ومن حسن السلوك، إلا أنه إذا كان في غير محله لا ينبغي أن يتصف به المسلم، كمن يستحي من السؤال عن مسائل الفقه الإسلامي يستحي حياء، أو يستحي أن يجلس في حلقات العلم مع ناس إما فقراء وإما صغار، فهذا الحياء هنا لا يجوز ولا يمدح صاحبه، ولكن الحياء في بقية الأمور أن يستحي يتعفف عن سؤال الناس استحياء، وأن يستحي أعظم الحياء من الله عز وجل أن يقصر في الطاعة أو يرتكب المعصية، فهذا الحياء هو الذي يأتي بخير وينفع صاحبه ويمدح صاحبه. نعم.
باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب إطعام الطعام من الإسلام. حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده.
كانت
البخاري في كتاب الإيمان. باب أي الإسلام أفضل.
كانت الأسئلة ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، كل يسأل عما يريد أن ينتفع به، فالسائل أي الإسلام أفضل يعني أعمال الإسلام. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا من الإحسان، إطعام الطعام من مكارم الأخلاق ومن الصدقات التي يدعو إليها الإسلام، وهكذا بذل السلام، تقرأ السلام أي تبذله لمن تعرف ولمن لا تعرف، والإسلام والسلام تحية المسلمين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا السائل عن هذين العملين الجليلين وأنهما من الإسلام أي من أعمال الإسلام، والسائل الذي سأل عن أفضل الإسلام قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. سلم المسلمون من لسانه بحيث لا يذمهم ولا يغتابهم ولا يستعمل معه القبيح من الكلام، وإنما يستعمل مع الناس أطيب الكلام وأضعه. وسلب المسلمون من يده فلا يبطش بها شيئا من أموالهم ولا يسفك شيئا من دمائهم، فمن حقق ذلك اجتنب بلسانه اجتنب أعراض المسلمين، وبجوارحه اجتنب أموال المسلمين، فهو المسلم حقيقة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على الأسئلة التي توجه إليه مما يتعلق بأحكام الإسلام وأحكام الإيمان وأحكام الإحسان وغيرها. نعم.
باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
هذا
البخاري في كتاب الإيمان.
هذا الحديث
حلاوة الإيمان،
هذا الحديث من موازين الإيمان. ثلاث من كن فيه، يعني يستطيع المسلم أن يتفقد نفسه إذا وجد هذه الثلاث، فهو المؤمن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني يحب الله عز وجل فوق محبة كل مخلوق من عالم السماء والأرض، ويدلل على هذه المحبة بطاعة الله تبارك وتعالى وترك معاصيه، لأنه لا يعرف المحبة عمل قلبي ولكن دليلها يظهر. فإذا كان مطيعا لله منفذا لأوامره مجتنبا لنواهيه، يحل الحلال ويحرم الحرام، ويقوم بالفرائض والواجبات ويرغب في المستحبات ويبتعد عن المحرمات، فهو صادق في دعواه محبة الله تبارك وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون فوق محبة كل مخلوق، حتى من النفس، من نفسك، أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليك من نفسك. وما ذلك إلا لما له من الفضل الذي أكرمه الله عز وجل به، فبلغ الرسالة ونصح الأمة وأدى الأمانة، رحم الله عز وجل به من شاء من عباده من عالم الإنس والجن، فوجبت محبته فوق محبة كل مخلوق من المخلوقين. والدليل على هذه المحبة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله ظاهرا وباطنا. فمن كان متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الصادق في محبته، وبعد وفاته محبته باقية ودائمة، ومحبة سنته التي جاء بها مع الكتاب العزيز كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. من أحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيقه لها تطبيقا عمليا فهو صادق في دعوة المحبة، وحق له أن ينال حلاوة الإيمان، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فأنت تحب من أطاع الله عز وجل وأطاع رسوله عليه الصلاة والسلام، وإن لم تربطه بك نسب، إن لم يربطه بك نسب، لكنك أحببته لأنه مطيع لله تبارك وتعالى، متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، من فعل ذلك وجد حلاوة الإيمان. وتطبيق هذا العمل تطبيق عملي يطبقه الإنسان في حياة العمل. بمحبة إخوانه المؤمنين. من عرفه من لم يعرف يفرح لفرحهم ويحزن إذا حزنوا ويبادلهم التحية بتحية الإسلام والثالثة وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار بعد إذ أنقذه الله عز وجل من الكفر الذي هو سبب في عذابه الدنيوي والأخروي العذاب الذي لا يفتر ولا خروج لأهله منه الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة أهل هذه الذنوب لا خروج لهم من النار والعياذ بالله فمن أكرمه الله وخرج من الكفر والشرك إلى الإسلام والإيمان والإحسان فهي نعمة عظيمة يجب أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله عز وجل منه كما يكره أن يقذف في النار وكل عاقل يكره أن يقذف في النار ومثل ذلك المعصية من أنقذه الله من معصية ما من كبائر الذنوب أنقذه الله بالتوبة فعليه أن يكره أن يعود في تلك المعصية كما يكره أن يقذف في النار هذه علامات الإيمان وحلاوة الإيمان من طبقها في حياته العملية نال هذا الفضل وهو حلاوة الإيمان ومن نال حلاوة الإيمان ترتب على ذلك الجزاء الأوفى من الله تبارك وتعالى يوم القدوم عليه نعم
باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان
الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ ما أوحاه الله عز وجل إليه بلغه الأمة ومن ذلك ما أوحاه الله إليه بأنه يجب أن يحبه عالم الإنس والجن أحسن من محبتهم لأولادهم وآبائهم بل ومن أنفسهم فمن فعل ذلك فقد اكتملت عنده محبة النبي صلى الله عليه وسلم واكتمل إيمانه ومن لم يفعل ذلك فليس من هذا الصنف فالواجب أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة شرعية وأن تحب سنته من بعد وفاته محبة شرعية لأن الله عز وجل أنقذ برسالته من شاء من عالم الإنس والجن فالفضل لله ثم لرسول الله عليه الصلاة والسلام فوجبت محبته قبل محبة الناس أجمعين بل وأفضل من محبة الشخص لنفسه نعم
باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
وهذا تحقيق هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة النفوس حتى تسلم من الحسد ومن ما يحول بينهم وبين المحبة الشرعية لإخوانهم المؤمنين. فأنت تحب لنفسك الخير بحذافيره وتكره أن يصل الشر إليك، فوجب عليك أن تحب لإخوانك وصول الخير إليهم وأن تكره أن يصل الشر إليهم، وتجاهد نفسك على ذلك حتى تظفر بكمال الإيمان. ومن لم يفعل ذلك من المسلمين فليس من أهل الإيمان الكامل الذي هو الإيمان المطلق. لذا بدون تفرقة بين القريب والبعيد تحب لإخوانك المؤمنين ما تحبه لنفسك من خير الدنيا والآخرة، وتكره أن يصل الشر إليهم كما تكره أن يصل الشر إليك وإلى ذويك. إذا فعلت ذلك وتحقق لك فاحمد الله تبارك وتعالى الذي أصلح قلبك وحالك ومآلك. يحتاج إلى جهاد النفس حتى تقتنع في هذا الحكم الشرعي.
باب الحث على إكرام الجار والضيف وقول الخير أو لزوم الصمت وكون ذلك كله من الإيمان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره.
هذه من الأعمال الجليلة التي هي من صفات أهل الإيمان، إكرام الجار. والجار لا يخلو إما أن يكون قريبا لك في النسب فله حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة، وإما أن يكون ليس قريبا لك في النسب ولكنه من جملة المسلمين فله حق الإسلام وله حق الجوار، تقوم بحقه. وحقه بذل المعروف له بقدر ما تستطيع وكف الأذى عنه. وإن كان الجار كافرا فله حق الجوار، لا حق الإسلام لأنه ليس مسلما، له حق الجوار فتحسن إليه، ومن خير ما تحسن به إليه دعوته إلى الإسلام وتعليمه إذا دخل في الإسلام وهكذا العاصي الجار الذي تعرف بأنه يرتكب المعاصي غير ما تحسن به إليه أن تسعى في كفه عن الوقوع في المعاصي وتحبب إليه عمل الخير حتى لعل الله ينفعه وينقذه من العقوبات التي تترتب على المعاصي بسبب دعوتك له، فتظفر بالأجر وتكون قد قمت بحقه. وإكرام الضيف من أعمال الإسلام والإيمان ومن صفات الكرماء، يكرم الضيف جائزته كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يستطيع المسلم الذي نزل به ضيف يوم وليلة وتمتد إلى 3 أيام، وما سوى ذلك لا يحرجه. وأخيرا حفظ اللسان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. منحك الله عز وجل هذا العضو اللسان تنطق به، فليكن نطقك به خيرا من تلاوة القرآن ومن الذكر على اختلاف أنواعه، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والتوبة والاستغفار على سبيل الدوام بقدر ما تستطيع. وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتعليم القلب بما معك، كل ذلك من الخير الذي إذا نطق به اللسان كتب الله عليه الأجر الجزيل. ولا تنطق بلسانك ما لا خير فيه، بل جاهد لسانك واحبسه عن الشر، فلا تتكلم بالكذب ولا تغتاب عباد الله بدون حق، ولا تكثر الكلام بغير ذكر الله تبارك وتعالى، ودائما وأبدا تكون رقيبا على هذا اللسان لا تقول به إلا خيرا فينفعك الله عز وجل بذلك، واحبسه عن الشر تسلم من خطيئاته. ولما وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بوصايا قال له في نهايتها: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فلتات اللسان، فلا بد من الرقابة على اللسان حتى لا يقع الإنسان في محبطات عمله وفي تحمله بذنوب الناس بسبب لسانه. والله تبارك وتعالى أعلم. ما شاء الله.
هذه بعض السؤالات وردت فضيلة الشيخ.
قرب يا أبو أنس سماع حق بدون حجر، قرب مني شوية.
طيب، هذه بعض السؤالات أقول هذه بعض السؤالات وردت. السائل يقول: فضيلة الشيخ الوالد، بقيت أيام قلائل على دخول شهر رمضان المبارك، فهل من كلمة وتوجيه ينفع الله
به القاصي والداني حتى نشمر جميعا للعمل الصالح فيه؟
يسأل عن إيش؟
عن شهر رمضان.
يطلب
نصيحة وتوجيها ينفع الله بها.
الحقيقة كما تعلمون وأنتم طلاب علم والحمد لله أن صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام، وأن فيه من الفضائل في صيامه وقيام لياليه بل وأيامه، فيه من الفضائل ما لا يحصى، وهو رحمة لهذه الأمة. فقد ورد في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ففضله عظيم، ويجب على من أدرك رمضان أن يعتبره غنيمة من الغنائم لما فيه من كثرة الأجور، وفيه ليلة القدر. من أحسن الصيام والقيام لا يفلس من هذه الليلة، بل يكرمه الله تبارك وتعالى بما ورد فيها من الأجر. وقد بين الله عز وجل الأجر الذي يترتب على ليلة القدر لأهلها: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، يعني عمر مديد أكثر من 80 سنة. فمن استعد لهذا الشهر وأخلص لله عز وجل وحرص حفظ لسانه وجوارحه وصام شهره وقام ما تيسر له من القيام في لياليه، لا سيما إذا صلى مع أئمة المساجد، قل مع الإمام حتى ينصرف، له أجر صلاة ليلة كاملة. فيحرص المسلمون على العناية بشهر رمضان فوق كل عناية في سائر الشهور، من أجل أن يظفر بما فيه من الغنائم والفضل الكبير والأجر الوفير، وعليه أن يقضي هذا الشهر أيامه ولياليه فيما ينفعه في آخرته، ولا يقضيه بالسهر على ما لا يحل له من أكل المخدرات ومن متابعة التمثيليات التي لا تنفع ولا تفيد بل تضر، بل عليه بمتابعة المصحف تلاوة واستغفارا واجتماعا على الخير، فإنه من المواسم الفاضلة التي لا توجد في غيره. وكفى بهذه الليلة المباركة التي هي ليلة القدر، أسعد الله عز وجل بها من قام بليالي رمضان وصام أيامه. فعلينا جميعا أن نبذل الجهد حتى نستفيد من هذه الليلة المباركة ولا نحرم ما فيها من الخير.
هذا سؤال يسأل صاحبه يقول: أحسن الله إليكم، ما معنى قوله في حديث أنس رضي الله عنه:
فأخبر بها معاذ عند موته تأثما.
نعم.
ما معنى قوله فأخبر بها معاذ عند موته تأثما؟
نعم، خوفا من الكتمان أخبر بها معاذ، قال ألا أبشر، قال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتركوا العمل لأنهم قد وحدوا، فلم يتكلم بها معاذ طيلة حياته حتى حضرته الوفاة فأخبر بها، أخبر بهذا الحديث خوفا من الإثم، إثم الكتمان.
وهذا سائل يسأل يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل قول يا عدو الله تكفير، فيه تكفير؟
بحسب ما ينويه القائل، إن نوى به تكفيره فهي كلمة تكفير لا شك، لأن عدو الله هو الكافر، وإن نوى بها سبه وتنقصه ولا يريد بها الحكم عليه بالكفر فبحسب ما نواه لا يكون مكفرا له، ولكن الكلمة ذميمة سواء قصد التكفير أو قصد دون التكفير.
وهذا سؤال يقول هل هناك أنواع للكفر؟
لا شك الكفر الأكبر له أنواع، والكفر العملي كذلك له أنواع، ذكرها العلماء وبينوها بالتتبع والاستقراء. من الكفر الأكبر كفر العناد، وكفر الاستكبار، وكفر الاستهزاء، وكفر النفاق، كفر الردة، أنواع ذكرها أهل العلم. وعلى المسلم أن يجتنب أعمال الكفر وأقوال الكفر.
يسأل أيضا أيها يخلد صاحبها في النار؟
نعم،
أي الأنواع، أنواع الكفر،
أنواع الكفر الأكبر
صاحبها في النار،
أنواع الكفر الأكبر إن مات عليها صاحبها فهو من أهل الخلود في النار، وأما الكفر العملي فهو كبيرة من الكبائر عظيمة، غير أنه صاحبه تحت المشيئة، تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه بقدر ما جنى بقدر كفره العملي، وإن شاء غفر له إذا أتى بأسباب المغفرة، فالله غفور رحيم.
هل تارك الصلاة يعد كافرا؟ وهل يخلد في النار وإن كان موحدا لله؟
الكفر بترك الصلاة، أولا ترك الصلاة لا يخلو، إما أن يكون جحدا لوجوبها فهذا كفر، إذا جحد وجوبها كفر، أو غيرها من أركان الإسلام أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، من أنكره كفر كفرا أكبر. وأما إن تركها تساهلا أو تكاسلا مع الإيمان بوجوبها هذا موضع خلاف بين العلماء، منهم من يحكم عليه بالكفر لأنه تساهل في أمر عظم الله عز وجل شأنه، وهي أم العبادات العملية، والحاصل أن من تركها تكاسلا يدعى من قبل الوالي المسلم ثم يوعظ ويعلم، فإن أقام الصلاة فذاك هو المطلوب، وإن أصر على الترك فيقتل، وهل يقتل ردة أو حدا؟ خلاف بين أهل العلم. فالمهم الذي يجب أن يتعاون عليه المسلمون التواصي بإقامة الصلاة جمعة وجماعة مع المسلمين، وينبذ التكاسل والتساهل بشأنها، فإنه يجر إلى تركها. على المسلمين والمسلمات أن يعوا بأن هذه العبادة العظيمة أول ما يحاسب العبد عليها، فإن قبلت صلاته قبل سائر العمل، وإن ردت عليه صلاته رد سائر العمل. نعم. لا إله إلا الله.
وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بأهله
وذكر الرب تبارك وتعالى لأهله في من عنده. فنسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم هذا الفضل العظيم. ولا شك أن مجالس العلم التي يتعلم فيها الأحكام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المجالس هي ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أكثر الحضور فيها فقد فاز بالنصيب الكبير من تركته عليه الصلاة والسلام، ومن أعرض فبقدر ذلك يحصل له الخسران. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما خرج إلى أهل السوء فوقف فيه فقال: يا أهل السوق ما أعجزكم؟ مستغربا من العجز الذي حصل لهم وهم يستطيعون أن يتداركوا أنفسهم بنبذ هذا العجز عنه. فقالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بالمسجد وأنتم هنا يعني في السوق. فانطلقوا سراعا إلى المسجد فما وجدوا ميراثا مما يخطر على بالهم دينارا ودرهما. فوقف لهم أبو هريرة رضي الله عنه في السوق مكانه حتى رجعوا. فلما رجعوا قالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا شيئا. قال: ما وجدتم شيئا؟ قالوا: إلا رجالا يقرؤون القرآن وآخرين يتذكرون الحلال والحرام. فقال رضي الله عنه: ذاكم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فالميراث الصحيح هو العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول:
إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. الدنيا تنتهي والدينار والدرهم ينفد، وأما العلم فلا ينفد، وصاحبه خالد الذكر في الحياة وبعد الممات، فالحسنات جارية له في حياته وبعد مماته. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذه أخذ بحظ وافر. وعلمه عليه الصلاة والسلام كما قال ابن حبان رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، صحيح ابن حبان المعروف بالتقاسيم والأنواع، قال: وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العلم، بنص هذا الحديث. والعلم الذي جاء به هو سنته، فمن تعرى من معرفتها ومعرفة صحيحها من سقيمها لم يكن من ورثه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي جعلنا وإياكم مستمعين لشيخنا ومقتبسين من علمه في هذا المسجد المبارك، في هذا المجلس المبارك، في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، في كتاب المبارك هو من ميراثه صلى الله عليه وسلم، إذ هو سنته، بل أصح شيء في سنته، وهو ما اتفق عليه الشيخان كما قلنا: البخاري ومسلم إماما الصحيح. فما اتفق عليه البخاري ومسلم فهو أعلى درجات الحديث، لا تسأل عنه، هو أصح الحديث بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فأنت قد تفيد أن تسأل هل هذا الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف، قد ضمن لك هذا الباب أعلى درجات الصحة. الصحيح مراتب، فأعلاها ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا على شرط غيرهما. فهذه السبع مراتب هي مراتب الصحيح كما ذكرها المحدثون من حيث الجملة. ونحن ولله الحمد من فضل الله علينا أن اختار لنا شيخنا أعلى ما في هذه المراتب، فجزاه الله عنها. فالمجالس التي تعمر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل المجالس، وأهلها هم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كما يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قد اتفق العقلاء من كل أمة على أن أولى الناس بنبيهم في كل الأمم هم أعلم الناس بسنته وطريقته وأحواله وأخباره، وهم في هذه الأمة أهل السنة والحديث، فإنهم أعلم الناس بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نقلوا إلينا أقواله وأفعاله وأحكامه وجهاده وسراياه وغزوه وسلمه وحربه وأكله وشربه ونومه وقعوده والتفاتاته وحركاته ومشيه وإسراعه وتبسمه حتى حتى بدو ونواجذه صلى الله عليه وسلم نقلوه لنا، فلم يحظ نبي من الأنبياء بالنقل عنه كما حظي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عاش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من قراءتها وأدمن على ذلك وتفنن في ذلك، ما بين حديث وسير ومغازي وخصائص وشمائل، فهو العالم به صلى الله عليه وسلم. فكيف يجد مثل هذا وقتا يشأم فيه أو ييأس فيه أو يتعب فيه أو يستوحش فيه؟ قيل لعبد الله بن المبارك: ألا تتعب وأنت في الوحدة دائما؟ قال: كيف أتعب وأنا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة مع أبي هريرة، وأخرى مع أنس، وثالثة مع عائشة، ورابعة مع حفصة، وهكذا يأخذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يسأل أن تنظر إلى الطعام الحسي الذي هو طعام البدن، إذا كررت نوع واحد تسأل، فإذا نوعت كل يوم سأخذ وجبة مختلفة ولا تكثر فيها تنوع من الأطعمة، يمر عليك الزمان المتطاول وأنت ما تئن، لأنك ما تستطيع أن تأتي بجميع الأطعمة كلها ولو عمرت ما عمرت، لكن الشيء الواحد تسأل منه. فالذي يعيش مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل، تارة في صبره صلى الله عليه وسلم على الأذى، وتارة في حلمه صلى الله عليه وسلم مع الصغار وعلى الصغار. مرة من المرات قال لي أنس رضي الله عنه: يا أنس أغد إلى حاجة كذا وكذا. فقال: والله لا أذهب. يقول أنس: وفي نفسي أن أذهب، لكن في صبيان في السوق أردت أن أمر فألعب معهم، فخرجت، فلما انتهيت إليهم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بقفاي من وراء، ثم قال لي وهو يتبسم: يا أنيس أغد لما أمرتك به. فقال: أغد يا رسول الله. فذهب ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. بوب على هذا أئمة الحديث باب الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن عندنا ولدين، ثلاثة، أربعة، تتعب منهم. وأنس يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لشيء فعلته لما فعلت هذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت هذا. ألا للتشديد وليست ألا، يدل عليها ما جاء في مسلم: هل لا فعلت هذا، من حديث أبي طلحة. فألا على وزن هلا ومعنى، بل كان أكثر من ذلك. يقول رضي الله عنه: إذا خاصمني أزواجه قام بيني وبينهم يدافع عني ويقول: دعوه فإنه لو قدر شيء لك. هذا الصبر على الأطفال والأولاد من يقوم به اليوم؟ 10 سنين يقول ما قال له كلمة، اليوم ما تستطيع تصبر على الولد 10 دقائق فيها مئات الكلمات. فأنت حينما تقرأ مثل هذا يرتاح صدرك. أيضا فيها أيضا اللطف بالخادم، ونحن ما أحوجنا اليوم إلى ذلك. الخادم يشد علينا، يحتاج إنسان من بعيد إلى التعليم وإلى حسن الخلق معه، فيعود وقد كسب منا ما كسبنا نحن به عند الله الأجر العظيم، وهو هدايته ودلالته وإرشاده في الدين. يعود وقد كون مع هذه الفائدة الصورة الحسنة عنا. الآن في البيوت الخدم كيف يعاملون في كثير منها، لا أقول في جميعها، بالسب والشتم وربما الضرب، وليس كذلك. فحسن المعاملة مع الخادم تجعله يبذل لك، وإن فات عنك تذكرك، وإن جاءت الأيام لا يذكرك إلا بخير. فمثل هذا إذا مررت به ينشرح صدرك وتستفيد فائدة عظيمة، أن أهل الإسلام أهل إحسان وفضل. وفيه أيضا اتخاذ الخادم الصغير إذا كان من الذكور حتى يدخل على المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خدمه أنس وهو صغير حتى ناهز الاحتلام فأمره بالاحتجاب. فاتخاذ الولد الصغير الابن الصغير لأنه ليس كالبنت يخرج إلى الدكان يخرج إلى البقالة ذكر فيأتي بالغرض لأهل البيت فيدخل عليهم لأن الله جل وعلا يقول أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. لكن إذا ظهر الطفل على عورات النساء لا وما أكثرهم اليوم يعرفون من عورات النساء أكثر من كثير من الكبار مع هذه الفضائيات والإلكترونيات والبلايا. فالحاصل قراءة مثل هذا فيه الشيء العظيم. إذا مسكت سيرته صلى الله عليه وسلم تجد ما هو أعظم وأعظم. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشأم الإنسان من قراءتها، يختم الكتاب ويعود إليه ما كأنه قرأ، كأنه يأتي على شيء جديد. كيف لا؟ هذه أحواله وأيامه وأخباره عليه الصلاة والسلام، والحديث قد اشتمل على ذلك كله. فهذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا وعليكم، هذه المجالس مع هذا الكتاب العظيم الذي إن شاء الله تمرون على أبوابه في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعها مع شيخنا الفاضل الكريم ووالدنا المربي الذي نفعنا الله سبحانه وتعالى بالقراءة عليه والتتلمذ على يديه جزاه الله عنا خيرا. تنتفعون بإذن الله تبارك وتعالى، وأنتم كما تسمعون وسمعتم لا تعقيد في الكلام أوضح ما يكون، قد ابتعد بكم جزاه الله عنا وعنكم خيرا عن التعقيد، فلا يعطيكم إلا خلاصة الحديث، فالحديث واضح وهو يزيده توضيحا جزاه الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا باستقطاع هذا الجزء من الأسبوع، وليس من كل أسبوع، أظنه كل شهر، فالإنسان من شهر يفرغ نفسه لمثل هذه الجلسة التي يبقى نفعها له، لأن الذي يسمع معشر الإخوة كفاحا قل أن ينسى، لا ينسى، لا يكاد الإنسان ينساه، ليس كما يقرأ. ولذلك أنت الآن حينما تحدث العوام في المسجد وتطل عليهم في الحديث لا يكاد ينسى، بخلاف ما لو قرأ أو قرأت عليهم من كتاب ينسون كثيرا منه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق ولشيخنا حسن الأجر والمثوبة، إنه جواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.